القول الثاني أنهم من أهل الجنة، إذن هم كأولاد المسلمين. هذا القول أيضا الذين قالوا به اعتمدوا على ثلاثة أدلة، قالوا تقرر أن أولاد المشركين ومن في حكمهم في جنات النعيم ولا يصلون نار الجحيم. الدليل الأول، قالوا آيات القرآن التي صرحت بأن الله لا يعذب إلا بعد قيام الحجة وإرسال الرسل، وتقدم معنا آيات كثيرة فصلت الكلام عليها في عشر آيات لا تغيبن عن إذهان، وأن الله لا يعذب إلا بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب وإقامة الحجة على أبلغ وجه، ولذلك يقول الله للذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فإذا النار لا يصلاها إلا من كفر بالله، فأنذرتكم نارا فرضا لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، جاءته الدعوة فكذب وتولى، أما هذا ما في المهد فكذب وتولى، لكن ما جاءته رسالة ولا وصل إليه نذير، ما يقول يوم القيامة عندما يقول الله لو لم يأتكم نذير يقول فلا قد جاء نذير، لا ما جاء، ولو عذب قبل امتحانه لقال ربي ما جاء نذير، ولا قيمة علينا الحجة. إذن هؤلاء يقولون هذه الآيات التي صرحت بأن النار أعدت للكافر ولا يعذب فيها الإنسان إلا إذا كفر بالنذير وبالرسول الذي جاء، ولا يعذب إلا إذا أقيمت عليه الحجة، فأولاد المشركين ومن في حكمهم تخلفت شروط التكليم فيهم بتوحيد ربهم. إذن في سبيل وجه الابتلاء ليسوا من أهل النار، فإذا لم يكونوا من أهل النار فليس في الآخرة إلا دار النار، إذا انتفى كونهم من أهل النار ثبت أنهم من أهل النار، فإذا هم من أهل الجنة لأن الله لم يعذبهم فما كفروا به ولا جحدوه ولا عصوه ولا كذبوا رسله عليهم صلوات الله وسلامه. هذا الدليل الأول الذي قالوه، فقالوا هؤلاء ليسوا من أهل النار إذا سيدخلون الجنة، لأن الجنة دار الفضل والنار دار العدل كما تقدم معنا مرارا، ولا يعذب فيها إلا من كفر بالله. فهؤلاء إذا لم يكن عندهم إيمان يؤهلهم لدخول الجنة لا يمنع هذا من دخولهم الجنة، لأن الجنة دار فضل، ولذلك يجيء الله يوم القيامة للجنة خلقا لم يعملوا خيرا قط عندما يبقى فيها فضلا فيجعلهم في هذا الفضل وفي هذه المساحات التي لم يذكر فيها أحد. فإذا الجنة دار الفضل، تفضل الله بما شاء على من شاء، أما النار لا يعذب فيها إلا من استوجب العذاب، فالذي مات وهو صغير لن يعذب، فإذا كان لم يدخل دار العدل وهي دار العذاب فيذهب إلى دار الفضل، وفضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا الدليل الأول. وبعد أن أذكر الأدلة التي استدلوا بها على هذا القول أبين أنه لا دلالة فيها على أنهم يدخلون الجنة جميعهم، لا دلالة في على ذلك. نعم لم يدخل النار، نحن معكم ما قلنا لكم إنه من أهل النار، لكن أين النص الصريح الصحيح على أن كل واحد من هؤلاء في الجنة؟ أين هو؟ كيف ألغيتم أحاديث الامتحان؟ وكيف ألغيتم أحاديث الله أعلم بما كانوا عاملين؟ وكيف ألغيتم أحاديث أنه في النار كما سيأتينا في القول الثاني؟ ألغيتم ثلاثة أدلة ثابتة وذهبتم إلى نص ونتيجة ثابتة. هذا في حقيقة قول المؤمن، ليس من أهل النار نحن معكم وما قلنا إنهم في النار، لكن نقول ليس من أهل الجنة، لا من أهل الجنة ولا من أهل النار، أين هم؟ فيمتحنون يا عبد الله كما بين لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، فبعضهم يؤول إلى الجنة وبعضهم إلى النار، وهذا هو العدل الإلهي. كما عاملنا الله في هذه الحياة يعامل من لم يكلف في هذه الحياة في الآخرة، فيمتحنهم كما امتحننا، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. حقيقة هذا الذي دل عليه المنقول ويقتضيه المعقول، هذا هو العدل الإلهي على أتم وجه. فلا يعذبون عندما لا توجد فيهم شروط التكليف بالحي القيوم، لكن ليس معنى هذا أنهم من أهل الجنة. يمتحنون كما امتحنا، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. فليس في النصوص التي دلت على أن النار لا يطاع إلا من كفر وكذب وتولى وأعرض عن اتباع النبي، ليس في ذلك دلالة على أنهم من أهل الجنة جميعا. الدليل الثاني الذي استدلوا به قالوا تصريح النبي صلى الله عليه وسلم لأن هؤلاء في الجنة، كما تقدم لنا تصريح النبي عليه الصلاة والسلام في وقت شأنه. وحقيقة نحن في الكرام نصوص الشرع عندما تتعارض هنا تظهر العقول يعني الناس، وتظهر يعني معادنهم وقدرهم. فليس من الحكمة أن نأخذ ببعضها ونغمض العينين عن بعضها، لا بد من أن نعمل العقل لنجمع بينها جميعا. نعم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في الجنة، وثبت أنه في النار، وثبت الله أعلم بما كان عنه، وثبت أنه متحمل. نلغي ثلاثة نصوص ونرجح نصا واحدا، نلجأ للطريق الثالث ونتخطى الجمع ونتخطى لما؟ في الحقيقة هذا التخلف مردود. قالوا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في الجنة، فيجب أن نقول بذلك. استمعوا لهذا الدليل، ثبت في صحيح البخاري ومسند الإمام أحمد، وإذا كان الحديث في الصحيح فلا داعي للتنصيص على صحته، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه في قصة سرد النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه في النوم في الرؤيا، في قصة طويلة سأذكر محل الشاهد منها. وهذا لفظ البخاري، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إنه أتاني الليلة آتيا فابتعثاني وقالا لي انطلق، وأتياه في نومه عليه الصلاة والسلام ويحكي لهم رؤيا رآها في الليل. ورؤيا الأنبياء وحي وحكم شرعي يؤخذ به. إنه أتاني الليلة آتيا فابتعثاني وقال لي انطلق، يقول: فانطلقت معهما حتى أتيا على روضة معتمة، معتي بكسر التاء المثنى وفتح معتمة، مأخوذة من العتمة وهي شدة الظلمة، ويقصد بالروضة المعتمة أي كثيرة الخضرة. والروضة الحديقة إذا كثرت أشجارها من كثرة خضرتها يظهر لها كأنها سواد، لذلك قال: سواد العراق من كثرة ما فيها من شجر النخل، كأنك إذا رأيت الخضرة الكثيرة تعطي لونه السواد. الله يقرر هذا في كتابه: مدهانتان ومن دونهما جنتان. يقول: مدهانتان في وصفهما في سورة الرحمن أي سوداوان من شدة الخضرة فيهما، مدهانتان سوداوان، لكن ليس بسواد حالك والسواد خالص وهو حقيقي، لا، السواد من كثرة خضرة الأشجار إذا تشابكت ببعضها وخضرتها كثيرة يظهر لها لونه السواد من كثرة الخضرة. وهنا حتى أتياني على روضة معتمة أي شديدة الخضرة من العتمة تميل إلى السواد من كثرة خضرتها. قال الحافظ في الفتح: وضبط معتمة أي كأن عليها العينة من خضرتها وبهجتها، يعني كأنه لها رؤوس خضراء فارزة معتمة. والضبط الأول هو الأشهر، معتمة من العتمة وهي شديدة لها سواد من شدة خضرتها وكثرتها. أتيت على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع، أي من كل لون الأشجار والزروع والورود والرياحين فيها من كل لون قدير. يقول وفي ظهري الروضة جالس فيها وبينها رجل طويل لا أكاد أرى رأسه من طوله في السحاب. طويل من ارتفاعه لا أرى. هذا مقيم في الروضة وبين ظهرانيها وفي وسط. وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. هذا الرجل الذي لا يرى رأسه من طوله في السماء حوله ولدان كثيرون من أكثر الأولاد رأيتهم حوله. فقلت لهذان الملكان اللذان السعدان أخبراني من هذا الرجل الطويل ومن هؤلاء الولدان حوله. فقالا إنا سنخبرك. أما هذا الرجل الطويل فهو خليل الرحمن إبراهيم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه. وأما الأولاد الذين هم حوله فهم كل مولود مات على الفطرة. كل مولود مات على الفطرة. فقال بعض الصحابة وأولاد المشركين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأولاد المشركين هؤلاء كلهم حول خليل الرحمن إبراهيم في هذه الروضة معنا. وتقدم معنا أن أولاد المؤمنين الذين يموتون وهم صغار يقتلهم إبراهيم المطار في جنة النعيم في روضة معتمة. تقدم هذا في أولاد المسلمين وهنا يعمم هذا لأولاد المشركين. وأولاد المشركين قال وأولاد المشركين. قال الإمام ابن القيم في طريق الهجرتين في صفحة 53 هذا نص صريح يدل على أن هؤلاء في الجنة. ولا يقول أن قائل هذه رؤيا منام فرؤيا الأنبياء وحي على نبينا وعلى أنبياء الله ورسوله صلوات الله وسلامه. الحديث يدل على أن أولاد المشركين في الجنة ويلحق بهم من له حكمهم ممن لم يوجد فيه شروط التكليف في التكليف. وهذا الحديث الذي هو رؤيا في صحيح البخاري والمسند وردت أحاديث كثيرة في معناها وهي أيضا ثابتة صحيحة منها ما رواه أبو يعلى. والحديث قال عنه الإمام الهيثمي في المجمع في الجزء السابع في المكان المتقدم الذي أشرت إليه مرارا. والحديث نص الإمام ابن حجر في الفتح في الجزء الثالث صفحة 46 و200 على أن إسناده حسن. والحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي عن اللاهين من ذرية البشر ألا يعذبهم فأعطانيهم. سألت ربي عن اللاهين من ذرية البشر عام أن لا يعذبهم فأعطاهم. قال الإمام الهيثمي في المجمع رجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن المتوكل وهو ثقة. وكما قلت لكم نص الحافظ في الفتح على أن الحديث في درجة الحسن. والمراد من اللاهين كل من مات وهو صغير من أولاد المسلمين وأولاد المشركين. وقد ثبت في مسند البزار ومعجم الطبراني الكبير ومعجم الطبراني الأوسط الحديث أورده الحافظ في الفتح وهو على شرطه في درجة الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض مغازيه فسأله رجل من الصحابة عن اللاهين أي عن أولاد المشركين فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولم يجبه بكلمة. ثم بعد أن انتهى نبينا عليه الصلاة والسلام من الغزوة وطاف أي في ساحة المعركة والغزوة وجد صبيا يبحث أي يبحث في الأرض وبه أثر جراح يريد أن يموت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أين السائل عن اللاهين؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال هذا من اللاهين. ثم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل أولاد المشركين في الغزوات وفي الحروب والقتال. هذا من اللاهين. فاللاهون إذا من مات وهم صغار. سألت ربي عن اللاهين من ذرية البشر أن لا يعذبهم فأعطانيهم. الحديث كما قلت في درجة الحسن وهو صحيح. وثبت في مسند البزار وإسناد الحديث الصحيح قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح غير محمد بن معاوية وهو ثقة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له من في الجنة فقال عليه الصلاة والسلام النبي في الجنة يعني من أهلها ومن يدخلها النبي في الجنة والصديق في الجنة النبي في الجنة والشهيد في الجنة لم يرد لفظ الصديق في الحديث النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والموءودة في الجنة النبي والشهيد والمولود اللفظ المطلق يشمل أولاد المسلمين وأولاد المشركين ومن تخلف في شروط التكليف بالتوحيد له هذا الحكم إذن النبي والشهيد والمولود والمولودة التي وئدت في الجاهلية قبل بعثة خير البرية عليه الصلوات الله وسلامه هؤلاء في الجنة والحديث كما قلت إخوة الكرام رجاله أئمة ثقات من الرجال الصحيح غير محمد بن معاوية وهو ثقة كما قال الهيثمي في المجمع وقد رواه البزار عن أنس رضي الله عنه لكن اقتصر على الصنفين الأخيرين وهما المولود والموءودة هنا دلالة على من نريد من في الجنة قال المولود في الجنة والموءودة والحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير عن الأسود بن سريع لكن حذف الصنف الرابع فاقتصر على ثلاثة أصناف على النبي والشهيد والمولود ولم يذكر الموقوف وأما في الحديث المتقدم كما قلت لكم ذكر الصنف الثالث والرابع والأصناف الأربعة ثابتة في الرواية الأولى في البزار بسند رجاله أئمة الثقات النبي والشهيد والمولود والمولودة هؤلاء كلهم في الجنة وهذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم وكما ترون الدليل الثاني نص صريح صحيح لكن نقول لا بد من الجمع بينه وبين النصر الأخرى والجمع ممكن انتهى المذكور فنقول المولود الذي يمتحن فيطيع في الجنة والمولود الذي يمتحن فيعصي فيه نعم سألت الله ألا يعذبهم فأعطني أي لم يعذبهم بمجرد تخلف شروط التكليف فيهم يعني ما ترى قولا واحد لم يعذب إنما سيمتحن وشتان بين نفي العذاب وبين دخوله الجنة من غير حساب شتان الحديث يدل على أنه لا يعذب ونحن على هذا القول لكن ليس فيه دلالة على أنه في الجنة مطلقة إن قيل الحديث الثاني المولود والمولودة في الجنة لا نرد كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة وفي النار الله أعلم بما كانوا عاملين امتحنوا بين النصوص ولا تهموا بعضها في الجنة بعد امتحانه إن آمن وأطاع حقيقة تستقيم نصوص الشرع ولا يهمل شيء منه الدليل الثالث الذي استدلوا به على أن هؤلاء في الجنة قالوا المعقول المستمر من الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام عندنا ليلة معقولة دلت عليها نصوص الشرع المطهر على أن هؤلاء في الجنة من لم توجد فيه شروط التكليف في التوحيد ما وجه المعقول الذي دل عليه المنقول قالوا من أربعة هذا في الطريق الثالث أولها الجنة دار قبر والنار دار عذاب وأولى أن عندهم ما يستوجبون به العذاب فلم يدخلوا النار فالله سيتكرم عليهم ويدخلهم الجنة فضلا وكرما وهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين نقول نعم لا يدخلون النار لكن قامت الأدلة على أنهم يمتحنون ويختلفون عن أولادهم الدليل الثاني قالوا يستحيل تعذيب هؤلاء أولاد المشركين ومن مات في فترة ومن أدركه الإسلام هو خالص لما قال لأمرين معتبرين كل منهما مقروعا به في شريعة الله الأول إن عذب هؤلاء مع تكليفهم بالإيمان فهو مستحيل لأنهم لم يكلفوا ما تراها صغيرة. فلم يكلف بتوحيد ربنا الجليل. مات في فترة دركه الإسلام وهو خالد. إن قلت يعذب مع تكليفه نقول ما كلف، وإن قلت يعذب من غير تكليف نقول نفى هذا شرع الشريعة. فتواترت النصوص من كتاب وسنة على أن من لم توجد فيه شروط التكليف بالتوحيد لا يعذب. فإذا قلت سيعذبون من غير التكليف هذا باطل، وإذا قلت يعذبون مع التكليف ما ثبت تكليفه وما دار أمره لحظة أو ساعة، كيف سيكلم ولا عقل ولا بلوغ ولم تصل إليه الدعوة لم يعني شيئا. إذا يستحيل تعذيب هؤلاء. نحن نقول معكم نعم يستحيل تعذيبهم لعدم توحيدهم لربهم، لكن ليس معنى هذا أنهم من أهل الجنة فلا بد من أن نقول إنهم يمتحنون فإن عصوا عذبوا وإن أطاعوا نعيم. الدليل الثالث المعقول الذي دل عليه المنقول، قالوا لا يصح القول بأن هؤلاء من أهل النار لأنهم لم يؤمنوا بالعزيز الغفار. لأنهم لم يؤمنوا لا يصح أن نقول إنهم من أهل النار لانتفاء الإيمان عن أولاد المسلمين. فأولاد المسلمين يشاركون أولاد الكافرين ويشاركون من ماتت الفترة ولم يحفظ رب العالمين. جميع هؤلاء ما صدر منهم إيمان، فلا يجوز أن نقول إن دخولهم النار بعدم إيمان. فأولاد المسلمين كذلك. فإن قلنا إن أولاد المسلمين دخلوا الجنة تبعا لأبويهم وكرامة لهم، فنحن نقول لا يجوز أن يدخل هؤلاء النار تبعا لأبويهم وإهانة لهم، لا يجوز، لأنه دلت أدلة الشرع على أن كل نفس بما كسبت رهين. إذا تفضل الله على أولاد المسلمين يتفضل على هؤلاء. أما أن ولد النصراني يدخله الله النار لأن النصراني سيدخل النار، يقول الله في كتابه ولا تزر وازرة وزر أخرى سبحانه وتعالى. فدلت أدلة الشرع على أن هؤلاء لا يتحملون وزر غيرهم. يقول الله في سورة الزمر إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلا يتحمل المولود وزر أبويه. ويقرر الله هذا في كتابه في آيات كثيرة، فيقول في سورة ياسين اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فلا يصح أن نقول هؤلاء من أهل النار بانتفاء الإيمان عنهم. إذن سيدخلون الجنة، نقول لا يلزم إذا لم يدخلوا النار لعدم الإيمان منهم أن يدخلوا الجنة إنهم سيمتحنون. فاجمعوا بين الأدلة. الدليل الرابع المعقول الذي دل عليه المنقول، قالوا نحن نجزم ضرورة أن حكم هؤلاء كحكم أولاد المسلمين. قلنا لما؟ قال الكل ولد على الكفر، والكل قابل للإسلام ولتوحيد ذو الجلال والإكرام فقد صرح نصوص الشرع بذلك. فإذا كان هو على الكفر إذا هو على الإيمان، إذا هو على الإسلام، وما قرأ شيء يغير ذلك، فما بلغ وكفر، إذا هو مؤمن، فإذا مات ففي الجنة. مولود على الكفرة فينبغي أن نقول إنه من أهل الجنة، وقد صرحت نصوص الشرع المطهر لأن كل مولود يولد على الفطرة. ففي مسند الإمام أحمد والصحيحين وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود إلا يولد على الفطرة، وفي رواية كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جزعاء. ثم تلا أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والآية في سورة الروم آية 30 أمراض من فطرة كما سيأتينا على الإسلام والدين الحق. وهذه الفطرة هي التي نسبت إلى الله فطرة الله سبحانه المدح، وهي الدين السوي الذي رضيه الله لعباده. وكل مولود لو خلي وفطرته لوحد ربه سبحانه وتعالى. كل مولود ولد على الفطرة لا شك سبحانه وتعالى. فأبواه يهرجانه ومجلسانه أن يغيران فطرته على حسب ضلالهما، فإن كانا يهوديين هودا الولد، نصرانيين نصرا، مجوسيين مجسا. كان بعض المسلمين إذا روى الحديث يقول أو يرذلانه، أي إذا كانا مسلمين رذلين فاسقين يرذلانه، يعني إن كان ولد على التلفاز هذا ولد يعني باء أو شقي، طائع أو عاصي، قلبه منور أو قلبه فاسق، هذا قصد يرذلانه. أولاد المسلمين أرذال في هذه الأيام من نشأتهم، يعني وهم في النهاية ينظر إلى ما حرم الله من هذه الصور التي أشعشت في بيوت المسلمين. فكان الشيخ جرى والحديث يقول يهرجانه أو ينصرانه أو يرددانه أو يرذلانه، يجعلانه رذيلا أي فاسقا عاصيا على حسب حالهما. ثم ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثالا حسيا يبين به هذا التغيير المعنوي، تغيير الفطرة، تغيير حسي أو معنوي، حسي أو معنوي، حسي أو معنوي، تغيير المعنوي في الفطرة، تغيير عقيدة في القلب، تغيير ما يعني لا يد خلق قلبناها في الإنسان، يعني كانت يده اليمنى هنا غرسناها في الظهر، هذا تغيير حسي، لا يهودان، هذا تغيير معنوي، هذا التغيير المعنوي لباحه مصبح بتغيير حسي يفعله البشر، ونحن نرى ذلك التغيير في أعيننا. يقول كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، أي كما تخرج البهيمة من بطن أمها، الشاة الصخلة عندما تولد جمعاء أي تامة كاملة الخلق مستوية الأطراف، هل تحسون فيها من جدعاء؟ هل يوجد شاب تنجو يعني مولودة أذناه مشقوقتان أو مقطوعتان؟ يوجد؟ من الذي يشق الأباء في الأنعام؟ من الذي يقطعها؟ من؟ بنو آدم يفعلون هذا، يجي بوسمها وبتعليمها، يأتي بالبنو يشقها، يلا تقتل الغنم أو غنم غيره، أو يقطعها أو يجعل عليها كلية أو أحيانا يقطع بكيفية معينة مخلف أو مدور أو يتكميز، والذين عندهم فيها يعلمون هذا. فعندما هو جدع أي قطع شيئا من الشاب غير تغييرا حسيا أو معنويا، فالتغيير المعنوي الذي يفعله الأبوان بولدهما كالتغيير الحسي الذي يفعله صاحب الماشية بغنمه، فالغنم تولد سليمة تامة الخلق، لكن البشر يعتدون عليها فيغيرون خلقها، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء سوية مكتملة الخلق تامة كاملة، هل تحسون فيها من جدعاء من قطع وشق وكي وغير ذلك؟ هل تحسون فيها من تشويه؟ لا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لها. قد اعتبر نبينا عليه الصلاة والسلام تغيير الخلق كتغيير الخلق، والخلق معنوي والخلق حسي، ثبت في كتاب السنة لابن أبي عاصم وإسناد الحديث ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مغير الخلق كمغير الخلق، مغير الخلق كمغير الخلق، يعني كما لا يجوز للإنسان أن يحلق لحيته، هذا تغيير خلق أو خلق؟ خلق، ولا أن ينسف حاسبه وهو المام. كما لا يجوز هذا، لا يجوز أيضا أن يغير فطرته، تغيير الخلق كتغيير الخلق. وأنت عندما توقع إنسانا في معصية كأنك قلعت عنه وجدعت أمره وقطعت من يديه وأطرافه، تغيير الخلق كتغيير الخلق، أي نهينا عن هذا ونهينا عن هذا. والشيطان هو الذي يوسوس للناس بالأمرين، ولذلك أخبر الله عنه بقوله أنه قال لأمرنهم فليغيرن خلق الله، ولأمرنهم فليبدكن آذان الأنعام، يغيرون خلق الله في أبدانهم وفقارهم ويعتدون على هذه البهائم فيتبعونها ويغيرون خلقتها وهيئتها التي ولدت عليها. إذا كل مولود يولد على الفطرة. وهذا الحديث مثل الكرام الثابت في الصحيحين المسند رواه الإمام أحمد من رواية الترمذي سريع والرواية المتقدمة من رواية أبي هريرة، ورواه البزار عن سمرة بن جندب وابن عباس، ورواه الإمام أحمد أيضا في المسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو حديث مروي من طرق كثيرة. كل مولود يولد على الفطرة، والمراد من الفطرة الملة الحنيفية السمع، وهو دين الحق الذي رضيه الله لعباده. دل على هذا ما ثبت في المسند وصحيح مسلم من حديث عياض بن عمار بن الجاشعي قال: قام فينا نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطيبا فقال: قال الله تعالى، وفي اول الحديث قل ان ربي امر ان اعلمكم ما جهلتم في يوم هذا، قال الله تعالى: كل ما له حدث في الدين حيث عبدا فهو له حلال، واني خلقت عبادي حنفاء كلهم، حنفاء اي على الفطرة السوية السليمة، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فجدالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وآخر الحديث سيأتينا الاستشهاد به: وإن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فما قتلهم إلا بقايا من الكتاب، وقال الله: إني بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان عليه صلوات الله وسلامه. إذا خلقت عبادي حنفاء كلهم، فهؤلاء إذا ماتوا قبل وجود شروط التكليف فيهم فهم على الفطرة، فهم من تهديك. نقول: نعم هم على الفطرة، لكن دلت الأحاديث على أن هذه الفطرة من غير اختيارهم ولا دخل لهم فيها، وأن الله سيمتحنهم يوم القيامة ليثبت امتحانهم كما ثبت امتحاننا، ولا يعترض على هذا لأولاد المسلمين. فقلنا: أولئك ثبت فيهم ما يميزهم عن غيرهم، فلهم أدلة خاصة استثنتهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل. هذا القول إخوتي الكرام حقيقة قول معتبر، والإمام ابن تيمية في كتابه درب تعارض العقل والنقل بحث في الفطرة وأن المراد منها الدين الحق السليم في مبحث سديد الرشيد ما أراكم تعثرون على مثله في كتاب آخر في 200 صفحة متتابعة، ترجع إليه في الجزء الثامن من صفحة 63 إلى 200 صفحة متتابعة، في أن المراد من الفطرة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، هي الدين الحق وهو الإسلام. والإمام ابن القيم ختم كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليم بهذه المسألة، وأن المراد من الفطرة الدين الحق الذي رضيه الله لعباده وهو الإسلام، في 25 صفحة ختم بها الكتاب كما قلت، آخر شيء في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليم. وهذا الذي مال إليه الإمام ابن حجر في الفتح ونقله عن الإمام البخاري وقطع به البخاري في تفسير سورة النور: فطرة الله التي فطر الناس عليها. يقول الإمام البخاري في كتاب التفسير عند تفسير سورة النور: هي الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها الإسلام، لا تبديل لخلق الله، لا تبدلوا هذا الخلق ولا تغيروا، لا تغيروا هذه الفطرة إلى يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو إسلام نافق فيه معصية وردة، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. هذا القول الثالث قال به آية الكرام: هذا هو قول الإمام البخاري شيخ المحدثين، يرى أن أولاد المشركين في الجنة. وهذا القول كما قلت ينسحب على كل من تخلف فيه شروط التكليف بالتوحيد لجامع الاشتراك في الفقه، وقال به الإمام ابن الجوزي، نسب إليه ذلك الإمام ابن تيمية في كتابه دار في تعارض العقل والنقل. وقال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم في الجزء الثالث عشر صفحة 208: هذا هو القول الصحيح الذي ذهب إليه المحققون. فإن قيل لنا ذهب إلى هذا البخاري ابن الجوزي والإمام النووي شيخ الإسلام يقول هذا هو القول الصحيح الذي ذهب إليه المحققون، وأوردوا دليلا تفرع إلى أربعة أدلة وهو الثالث، كيف تبطلوه وتهملوا ولا تأخذون به؟ فنقول ما قاله الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في طريق الهجرتين، يقول هذه حجج كما ترى قوة قوية وكثيرة ولا سبيل إلى دفعها، وسيأتي بيان عادتها فيها ووجه الجمع بينها وبين القول الحق الذي دلت عليه نصوص الشرع، وهي أنهم يمتحنون يوم القيامة. ثم قال الإمام ابن القيم: وعادتنا في مسائل الدين أننا نجمع بين نصوص الشرع جميعها دقها وجلدها، ولا نضرب بعضها ببعض، ونوافق كل طائفة على ما معهم من الحق، ونرد عليهم ما معهم من الباطل وخلاف الحق، ولن تعصب لطائفة دون طائفة. ثم قال: لا نستثني من ذلك أحدا، فهذه ديانتنا التي ندين الله بها، وهذه هي مقالتنا التي نسأل الله أن نبقى عليها، ونرجو أن نحيا عليها، وأن نموت عليها، وأن نبعث عليها. ثم ذكر أن هذه النصوص غاية ما تفيد أن هؤلاء لا يعذبون لعدم توحيد ربهم، لكن ليس معنى هذا أنهم سيدخلون الجنة من غير امتحان، فيمتحنون فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. هذا قول ثاني لا تدل أدلته عليه، إنما نقول هذا القول نأخذ به ونجمع بينه وبين القول الذي قرره أهله.